كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التحاب بين الناس. هذه الترجمة ساقها المصنف ليبين مكانة التحاب بين المسلمين وعظم أثره عليهم في الحياة وبعد الممات، وذكر بعض أسبابه، يعني الأسباب التي من أجلها أو بها تقوم المحبة بين الناس، لأن المحبة لابد لها من أسباب، ولابد لها من أمور، لابد من تحصيلها، ولابد من وجودها بين المسلمين. فالتحاب ليس دعوة يقولها الإنسان أو يلوكها بلسانه، يدعي المحبة وهو جاهل بأسبابها أو مقصر فيها. المحبة لابد لها كما قيل من زمن، ولابد لها من أسباب. ولهذا قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه آية اسمها العلماء آية الامتحان، وذلك أن قوما ادعوا محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالله عز وجل أنزل هذه الآية ليبين لهم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالكلام، وأن الإنسان إذا قال أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير مقيم على سنته، غير متبع لهديه، غير عامل بما جاء به من الشرع، هذا كاذب في محبته. ولهذا قال القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري لفي القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. يعني لو كنت صادقا في محبتك إياه لكنت مطيعا له فيما أمرك، لو كنت صادقا في محبته لكنت مطيعا منقادا لما أمرك به. فالمصنف رحمه الله في هذه الترجمة أو بهذه الترجمة أراد أن يبين مكانة التحاب بين المسلمين وعظم أثره عليهم في حياتهم وبعد مماتهم. في الحياة بأن يطيب العيش بين المسلمين وتحصل الألفة والاجتماع والأنس، وفي الآخرة أي أن محبة المسلم لأخيه المسلم من العمل الصالح، العمل الصالح الذي يؤجر عليه الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية: ما يحب لنفسه من الخير. فهذا دل هذا الحديث على أن كمال الإيمان، وأن الإنسان لا يستحق اسم الإيمان الكامل إلا إذا كان يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير. يعني كل خير تحبه لنفسك تحبه لإخوانك، كل شر لا تريده لنفسك أيضا من كمال المحبة ألا تريده لغيرك. وساق المصنف رحمه الله بعض الحديث أو هذا الحديث العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ذاكرا فيه بعض الأسباب التي إن قام بها المسلمون ولم يفرطوا فيها أعنتهم على تحقيق هذه المحبة. يعني الأسباب التي تغذي وتنمي وتزيد وتعمل على وجود هذا التحاب الذي يكون بين المسلمين. إذن فهي ترجمة لبيان مكانة التحاب بين المسلمين والأسباب التي تغذيه وتعمل على وجوده وزيادته. والتحاب معروف، التحاب هو وجود المحبة والوداد بين المسلمين. قول المصنف: باب التحاب بين الناس، أي وجود المحبة والوداد أي المودة بين أهل الإيمان وما تقتضيه أيضا هذه المحبة. لأن المحبة والأخوة لها مقتضيات، من بينها بذل النصح، لأن من مقتضيات المحبة والوداد أن تنصح لأخيك وأن تنصره ظالما كان أو مظلوما. إذن من مقتضيات المحبة بذل النصح والمعاملة بحسنة بالقول والفعل وبذل الخير وما إلى ذلك من أنواع التعامل القولي والفعلي الذي ندب إليه الشرع. فالإنسان إذا عمل بمثل هذا كان عاملا على ماذا؟ على تحقيق هذه المحبة التي ينبغي أن تكون بين أهل الإيمان. فهذا هو قصد المؤلف من هذه الترجمة، بيان مكانة المحبة بين الناس. وساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه، والمؤلف رحمه الله هنا ذكر هذا الحديث، ومسلم ذكره أيضا برواية أو بصيغة أخرى شبيهة بهذه. وهذا الحديث الذي أورده هنا المصنف في الأدب المفرد، في الأدب المفرد رواه أيضا أبو داود بن ماجه، لكن إسناد هذا الحديث الذي ساقه البخاري في كتابه هذا إسناد يعني حسن لغيره، لأن فيه جد ابن أبي أسيد وهو رجل لا يعرف من الرواة، لكن ومع هذا في الحديث ثابت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: والذي نفسي بيده. هذا قسم، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله عز وجل، أن يحلف بالله عز وجل، والقسم لتأكيد المقسم عليه. وهذه كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم به هذه اللفظة: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس بيده، ونفوس الخلق جميعا بيد الله سبحانه وتعالى. وفي هذه اليمين تعظيم للرب سبحانه وتعالى، تعظيم لجناب الرب سبحانه وتعالى، وإقرار بعبودية العبد وضعفه، وأن نفسه بين يدي الله عز وجل. فالإنسان لما يقول والذي نفسي بيده يعني يقر بعبوديته لله عز وجل، وأنه ضعيف، وأن نفسه بيد الله عز وجل يتصرف بها كيف يشاء. فهذه كانت أغلب يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير ما يقسم بها، والذي نفسي بيده. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسم هنا لتأكيد المقسم عليه، وأنه من الأهمية بمكان، وأنه يجب أن يهتم به المسلم وأن يوليه اهتماما، وأن لا يقصر في طلبه، وأن لا يزهد في أجره. هذا هو معنى القسم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه حق، وهو لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا، وهو دون أن يقسم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلمين أن يسمعوا لكلامه، لأن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن ينتهى عما نهى عنه وصدر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا. في رواية المسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، وهو بمعنى واحد، لأن الإسلام إذا أطلق دخل به الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل به الإسلام، لكن إذا اجتمع في سياق واحد كان الإسلام بمعنى والإيمان بمعنى، فهما من الألفاظ التي قال فيها العلماء: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا جاءت كلمة الإسلام في سياق فهي بمعنى الإيمان، وإذا جاءت كلمة الإيمان فهي بمعنى الإسلام، لكن إذا اجتمع في لفظ الإيمان والإسلام كقول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فهنا المراد بالإسلام هو القيام بأركان الإسلام الخمس، من الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والإيمان يكون الإيمان بالأركان الست المعروفة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، هو بمعنى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. لماذا؟ لأن الجنة محرمة عن الكافر، الجنة لا يدخلها كافر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أمام آلاف من المسلمين ممن حضر حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذا أمر مقطوع به. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، كما قال العلماء ومنهم النووي، هذا على إظهاره، على ظاهره وإطلاقه، أي أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بعد تحقيق ماذا؟ بعد تحقيق الإيمان. فإذا لم يكن عنده إيمان فهو محرم عليه دخول الجنة، لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام. يعني متى يدخل الكافر الجنة؟ إذا دخل الجمل وهو الحيوان المعروف يدخل في سم الخياط، في ثقب الإبرة، ولهذا يقع، يمكن للجمل أن يدخل في ثقب الإبرة؟ هذا لا يقع. فكما لا يقع هذا، أيضا لا يقع أن الكافر بكفره وعدم إيمانه يدخل الجنة. الجنة محرمة على النفس الكافرة، لن يدخلها إلا المؤمن المحقق الإسلام. لا تدخل الجنة حتى تسلم. إذن فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، يعني لا يشترط في دخول الجنة كمال الإيمان، لأن ناقص الإيمان قد يدخل الجنة بعفو الله عز وجل أو بدخوله إلى نار جهنم ثم يخرج من نار جهنم. إذن هنا عندنا مسألة: كمال الإيمان يحرم الدخول إلى النار ويدخل الجنة، نقص الإيمان ضعف الإيمان لا يخلد في النار ولو كان مثقال حبة من خردل. لو كان عند إنسان شيء قليل من الإيمان هذا يشفع له في أن لا يخلد في نار جهنم وإن دخلها، إذن فمصيره الجنة. والذي تحرم عليه الجنة ولن يدخل الجنة أبدا هو الذي ترك الإيمان، الذي ليس في قلبه حبة خردل من إيمان. وفي هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، بيان أن أعظم ثواب للإيمان هو دخول الجنة، ولهذا فالجنة هي سلعة الله الغالية. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح دخول الجنة، مفتاح دخول الجنة وتحقيق الإيمان. ولهذا كان من أعظم النعم التي يحظى بها الإنسان هو نعمة الإيمان، لأنها هي المفتاح الذي يدخل به الجنة. كل خصلة من إيمان. ابن القيم رحمه الله ذكر في بعض كتبه أن للإيمان فضائل وخصائص، ذكر أن الإيمان فيه تقريب 100 خصلة من ثمرات الإيمان ومن جزاء الإيمان. قال كل خصلة منه خير من الدنيا وما فيها، كل خصلة من هذه الخصال 100 هي خير من الدنيا وما فيها. ويفيكم أن الإنسان إذا آمن بربه كان نصيبه الجنة، كان ثمن هذا الإيمان هو دخول جنة رب العالمين التي هي دار الكرامة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. فقال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلم. ثم قال: ولا تسلموا حتى تحابوا. لا تسلموا حتى تحابوا، يعني لا يكمل إيمانكم أو لا يكمل إسلامكم أو لا يصلح حالكم في الإيمان إلا إذا تحاببتم. إذن فوجود المحبة بين المسلمين لا يعني أنها بوجودها يكون الإيمان أو بانعدامها ينعدم الإيمان، بوجودها يكمل الإيمان أو يصلح الإيمان. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تسلموا ليس نفيا لمطلق الإيمان، وإنما هو نفي للإيمان المطلق. فلهذا قال هنا عليه الصلاة والسلام: ولا تسلموا، أي لا يصلح حالكم في الإيمان أو لا يكمل إيمانكم ويصل إلى مرتبة الكمال إلا بتحقيق هذه المحبة، إلا بوجود المحبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وافشوا السلام تحابوا. بعد أن بين بأن الإيمان لا يكمل ولا يصلح إلا بوجود المحبة، بين السبيل أو السبب الذي يوصل إلى هذا، إلى هذه المحبة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسبابها، وأسباب المحبة كثيرة، بين بأن من أهم أسباب المحبة أو وجود المحبة بين المسلمين هو إفشاء السلام بينهم، إفشاء السلام بينهم. وسيأتي للمصنف بعد أبواب الحديث عن السلام وفضله بالإسلام وثمراته وكيف ينبغي أن يكون وما هي أدابه، وهذا باب مهم لابد للمسلم أن يعرف أحكامه على وجه التفصيل. لأن الإنسان إذا كان يعرف قدر السلام وما في السلام من أجور علم أن تحقيق مثل هذا الأمر معين له على زيادة الإيمان وكمال الإيمان. حتى كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من ليس له هم إلا الخروج إلى السوق كما كان يفعل عبد الله بن عمر، ولا يقف على بيع وعلى شراء. لما سأله أحد الناس وقد صحبه: تدخل السوق ولا تعاين السلع ولا تقف على بيع وعلى شراء؟ فقال: ذهاب إلى السوق ورجوع منه لأجل أن أفشي أو ألقي السلام على من عرفت ومن لم أعرف من المسلمين. إذن فكان مثل هذا السعي من عبد الله بن عمر دليل على أن تحقيق الإيمان يكون بالمحبة، ولا سبيل للمحبة ولا سبيل للوصول إلى هذه المحبة إلا بإفشاء السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تحابوا، أي أنشروه، أذيعوه، أشيعوه بينكم، أكثروا منه. يسلم الصغير على الكبير، ويسلم القليل على الكثير، ويسلم الماشي على القاعد، ويسلم الراكب على الماشي، وهكذا. حتى لو كان الإنسان مع أخيه الإنسان، مع أخيه المسلم، يعني يمشيان جنب إلى جنب، وتحول بينهما للحظة أو لحظات شجرة أو حائط ثم لقاه، فليسلم عليه ثانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدي أحكام كثيرة في باب السلام وفي أحكام السلام، وليس هذا محل الحديث عنه، لكن الأصل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن من أسباب المحبة إفشاء السلام. فقوله أفشوا السلام، أي أذعوه وانشروه وأكثر منه وأكثر منه. بعض الناس للأسف الشديد السلام عنده أمر هين. نحن لا نتكلم عن الذين يغيرون ألفاظه ولا يعطون قدرا لهذه الكلمات أو لمعنى هذه الكلمة التي تصدر من فيه السلام عليكم وعليكم السلام، بأن يجيب بما هو أفضل كما قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بعض الناس قد لا يدعو مثل هذا، ولكن أيضا لا يريد أن يسلم على الناس أو أن يكثر السلام على الناس، ويريد أن دائما أن يكون يسبقه الغير، وربما إذا سبقه لم يحسن حتى الرد عليه. وخيرهما من يبدأ بالسلام كما قال عليه الصلاة والسلام، وأبخل الناس كما قال عليه الصلاة والسلام من بخل بالسلام. أبخل الناس من بخل بالسلام، لأنها كلمة سهلة يعرفها الخاص والعام، ومع ذلك بعض الناس يبخلون بها فلا يسلمون. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن الرجل يمر بالمسلم فلا يسلم إلا على من يعرف، الذي يعرف يسلم عليه والذي لا يعرفه لا يسلم عليه، حتى كادت للأسف الشديد مثل هذه الخصال وما كنا نعرفها منذ عهد مرة أنها توجد يعني بين الإخوة المستقيمين الذين التزموا بشرع الله عز وجل. وأصبح بعض العوام يعني أحيانا يلوموننا في هذه المسألة، فيقولون أن يوجد البعض من لا يسلم إلا من عرف أو الذي تكون له لحية أو يلبس القميص مثله، أما غيره من الناس فلا يسلم عليه. وهذا خطأ، وهذا خطأ، وهذا خلق لا ينبغي للمسلم، بل كما قال صلى الله عليه وسلم يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف، وستأتي أحكام هذا إن شاء الله في وقته. ولهذا قال بعض السلف إن مما يصفي لك ود أخيك أنك إذا لقيته بدأته بالسلام، يعني إذا أردت أن يصف لك حب وود أخيك عليك بثلاث خصال: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وإذا جاءك إلى مجلس أن توسع له في المجلس، وأن تناديه أو تدعوه بأحب الأسماء إليه. إذا كان اسم من الأسماء التي يحبها فأنت ناديه بهذا الاسم ولا تناديه بالاسم الذي لا يحبه أو الذي يكرهه وما إلى ذلك. هذا من أسباب المحبة إفشاء السلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإياكم والبغضة، وهذه كلمة للتحذير، وإياكم لأن فيها نهيا، وإياكم والبغضة من البغض أو من التباغض، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذه الأمور لو علم بها المسلمون ما وقعت بينهم عداوة ولا بغضاء ولا تفرقت كلمتهم ولا ضاعت جهودهم سدى، لأن هذه الأمور تعين على إفشاء المحبة. لكن إذا وجد الحسد ووجد التدابر ووجد التقاطع ووجد النجش في البيع ووجد التباغض، هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تعتبر الحالقة. قال إياكم البغضة، فهذا كقوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا. ثم قال هنا عليه الصلاة والسلام وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. انظر، البغضاء هي ضد المحبة، البغضاء أو البغض ضد الحب. قال صلى الله عليه وسلم لأن البغضة أو البغضاء هي الحالقة، ومعنى الحالقة أي الخصلة التي من شأنها أن تحلق، ومعنى تحلق أي تهلك، يعني تستعطل، تستعطل الدين. وشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم البغضاء كالموس التي تحلق الشعر. الإنسان إذا مرر الموس على شعره لا يبقى أثر لشعره، يصبح رأسه أصلعا أبيضا لا أثر لسواد شعره. فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في البغض إذا وجد بين المسلمين فإنه يستقصد ويفسد على المرء دينه، يعني لا يبقى عنده دين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المحبة في الدين، إذا وجدت المحبة في قلب المسلم يحب لإخوانه، يحب لنفسه ما يحب لإخوانه من الخير، يحب للمسلمين أن ينتشر منهم الخير، يحب للمسلمين كل خير، يحب للمسلمين المعروف، هذه المحبة. لا يحسدهم مثلا على النعم، يدعو الله عز وجل لهم بالتوفيق والسداد وما إلى ذلك، هذا كله من علامة المحبة. لكن إذا وجد في قلبه شيء من البغض لإخوانه المسلمين فهذا يعني أن هذا المرء لم يبقى من دينه شيء يفرح به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والبغض فإنها هي الحالقة. قال لا أقول لكم تحلقوا الشعر، لأن لو تحلقوا الشعر لكان أمرا هينا، الشعر بعد أيام يقوم ويكبر وينمو، لكن البغضاء هذه تحلق الدين وتأتي به. ولهذا لابد للمسلم أن يحذر من البغضاء أو أن يكن العداوة والبغضاء لإخوانه المسلمين، وينبغي عليه أن يجاهد نفسه بهذا، يجاهد نفسه بهذا، لأن الأمر ليس بالهين، ولأن الشيطان دائما يعمل على ماذا؟ على إيجاد هذه العداوة وإذكائها وهذه البغضاء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فالشيطان عنده في كل معصية يدفع إليها المسلمين يريد أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء. إياكم والبغضاء فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلقوا الشعر ولكن تحلقوا الدين.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا انس بن عياض عن ابراهيم بن ابي حسين مثله. باب الالفه. حدثنا احمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني ابن وهب عن هيمه بن مرد عن بغال عن عيسى بن هلال الخضري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه.
هذه الترجمة هي أيضا من الأسباب التي تغذي المحبة وتنميها، والألفة بمعنى الأنس، الألفة بمعنى الأنس، وهي أيضا بمعنى انتفاء الوحشة، يعني أن لا تكون هناك وحشة بين المسلم وأخيه، وفيها معنى الالتئام والاجتماع، لأن المحبة أحيانا ومحلها القلب قد تكون من بعيد، فالإنسان قد يحب إنسانا ويحب له الخير وربما يدعو له في ظهر الغيب لكن لا يخبره بهذا، والأفضل والسنة أن يخبره بأنه يحبه، لكن قد يحدث أحيانا أن لا يخبره بهذا لكن هو يحبه ولا يريد له المكروه، فهذه محبة. لكن الألفة هي شيء تستطيع أن تقول هو زائد عن المحبة، هي محبة التي تدفع المحب للاجتماع بمن يحب، يعني يجتمع به ويأنس بوجوده أو بصحبته في السفر أو باستشارته أو بالعمل معه، يجتمع معه يرافقه يصير كالصديق الزميل له، وهذه الألفة. والألفة مندوب إليها، مندوب إليها ومرقب فيها، لأن الإنسان كما هو مطالب بمحبة المؤمنين هو مطالب أيضا بأن يألف الناس وأن يألفه الناس، كما قال المصطفى المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يؤلف، الذي يكون دائما بعيدا عن الناس عنده نفور ووحشة بينه وبين الناس، لا يألس بهم لا يجتمع بهم لا يجالسهم، هذا إنسان يحتاج طبعه إلى مجاهلة وإلى تصحيح، لأن هذا ليس من الطبع السليم. الطبع السليم أن يأنس الإنسان بالناس، يأنس بهم ويجتمع بهم ويجالسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمصنف رحمه الله ساق هذه الترجمة لبيان أن الألفة كالمحبة، ينبغي أن تكون بين المسلمين وأن يعمل المسلمون على تحقيقها، وذلك باجتماعهم حتى يحصل الأنس بينهم وتزول الوحشة التي تكون بينهم. وساق المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. هذا الحديث وإن كان حديث ضعيف لا يثبت بهذا اللفظ، ولكن الجملة الأولى منه لها شاهد من حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح لتلقى الروح، يعني أحيانا، وهذا حق، يعني الروح تلقى الروح كما تتلاقى الأجساد والأبدان تتلاقى أيضا الأرواح. ولهذا الإنسان أحيانا يجد أن نفسه وروحه تأنس يعني بروح إنسان يحبه حتى وإن لم يكن جنسه، فالروح تلقى بالروح. فإذا المسألة في الإنسان ليست هي مسألة أبدان وأجساد فقط، بل هي أيضا نفوس وأرواح، ولأن روح الإنسان هي الأصل فيه، وأما البدن فليس بشيء، البدن بالنسبة للروح ليس بشيء. ولهذا قال: إن الروح لتلقى الروح. ويوجد بين روح المؤمن وروح أخيه نوع من المشاكلة، نوع من المجالسة، نوع من الأنس، وكأن هذه الألفة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي ألفة تحصل بماذا؟ تحصل في الروح، في أرواح المؤمنين، أن الإنسان لما يجلس مع أخيه المؤمن حتى وإن لم يعجبه منظره، قد يكون الإنسان يمشي مع إنسان ليس له منظر جميل، منظره قبيح، وربما يكون مريضا، وقد لا يصبر الناس على مجالسته، لكن إذا كان عنده صلاح وعنده علم وعنده تقوى فالناس قد تأتي إليه وتحبه وتعشق مجالسته وتأتيه من كل مكان وتسأل عنه. لماذا؟ لأن الناس تحب الروح الذي في بدنه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح لتلقى الروح. لكن في هذا الحديث قال: إن روحي المؤمنين لا يلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. كأن اللقاء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون اللقاء في الأبدان يكون اللقاء للأرواح، فاللقاء والأرواح هذا موجود وثابت لا يمكن الإنسان أن ينكره، لكن لا يبغي الإنسان أن يتوسع يعني في هذا الفهم حتى يكون لنفسه خيالا ويقول بأن روحي الآن قد انتقلت إلى روح إنسان، أو أن هذه الروح حلت بروح فلان كما وقع لكثير من المتفلسفة وأهل البدع في هذه المسألة ممن يقولون بنظرية الحلول والاتحاد، فهذه نظرية باطلة. لكن الروح المقصود بها هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي أن المؤمن يأنس لأخيه المؤمن حتى وإن كان غائبا، وذلك لأجل صلاحه وعلمه وتقواه وما إلى ذلك.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النعم تكبر والرحم تقطع ولم نرى مثل تقارب القلوب.
هذا أثر عن عبد الله بن عباس، وهو أثر عظيم صحيح الإسناد ثابت من قول عبد الله بن عباس. يقول رضي الله تعالى عنهما: النعم تكفر. النعم هي الألاء وهي المنن التي يمتن بها الله تعالى على عباده، والغالب في الناس أنهم يكفرون النعم، يعني يجحدونها، أو على الأقل يجحدون بعضها، سواء تكون هذه النعم من الله عز وجل أو يكون هذه النعم بسبب الإنسان، بسبب إنسان يسوق إليك شيئا من مال فهذه نعمة ساقها إليك. والناس يغلب فيهم الكفر وجحود النعم، هذا موجود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في النساء أنهن يكفرن العشير، كما قال: لو أحسنت لإحدهن الظهر كله ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك شيئا. هذا نوع من كفران العشير، يعني أنت تعطيها كل حياتك وأنت تنفق عليها وكلما طالبت تعطيها، لكن إذا عجزت يوما أو لم تريد أن تعطيها شيء قال ما رأيت منك شيئا. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في النساء لأنه يذكرن العشير. فشأن النعم أن الناس يكفرونها يجحدونها، وقليل من الناس من يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، قليل من الناس، بدليل الله عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور، أي الذي يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي الشكور. فلهذا قال عبد الله بن عباس النعم تكفر، يعني تجحد من طرف الناس. والرحم تقطع، الرحم هو الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينه وبين الآخرين نسب، إذا كان بينك وبين قوم نسب هؤلاء يسمون رحم يعني أقارب. قال والرحم تقطع، وهذا حاصل في الناس، الناس يقطعون أرحامهم، والواجب أنهم يصلوا أرحامهم، الواجب على الناس أن يصلوا أرحامهم، ولكن نرى أن الكثير قد يقع في هذه الخطيئة وفي هذا الذنب، يقطع الأرحام أو يقطع الرحم. وعبد الله بن عباس قال والرحم تقطع، وكأنه يريد أن يبين لنا أن الرحم لا يكون سببا في الوصل والتآلف دائما، يعني لا يعني أنه إذا وجدت قرابة أنه يكون هناك تآلف، وهذا شيء واضح، يعني كم من أقارب وكم من عائلات وأسر ربما يسكنون في البيت الواحد وبينهم عداوة منقطعة النظير، ترى هذا يكره هذا وهذا يعتدي على هذا وهذا يسب على هذا، وربما يكون يعني حسن الوداد وحسن التعامل وموصلا لغيره وإن لم يكن من الأقارب ولكنه يسيء معاملة أقاربه. فعبد الله بن عباس أراد أن يبين لنا أن الرحم لا يكون دائما سببا في التواصل وفي التآلف، وهذا شيء مجرد. ولهذا قال بعد ذلك ولم نرى مثل تقارب القلوب، يعني ليس فيما عند الناس أفضل شيء إلا تقارب القلوب، يعني مثل هذا التأليف لا مثيل له، يعني إذا وجد عند المسلم قلب نقي صافي مملوء بالمحبة يكن الوداد بإخوانه المسلمين فهذا من شأنه أن يدوم معه التواصل وأن يتحقق معه التآلف، ولم نرى مثل تآلف القلوب، لأن القلوب إذا تآلفت كما قال بعض العلماء لا يمكن أن يزعزعها شيء. ولهذا قال الله عز وجل وألف بين قلوبهم لو ألفت لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتأليف القلوب ليس بالمال، يعني لو تنفق ما على الأرض ما يكون فيها من ذهب وأموال وفضة من أجل أن تؤلف بين اثنين ما تستطيع، لأن هذا عمل القلوب ولا دخل للمال فيه. ولهذا قال عبد الله بن عباس ولم نرى مثل تقارب القلوب، فالقلوب إذا صفت وتقاربت ودخل فيها الإيمان وعمرتها المحبة فهي لا تحتاج إلى قرابة، يكون التآلف بين المسلمين حتى ولو كان بعيدا عنه. فكما قالوا المودة لا تحتاج إلى قرابة، لكن القرابة تحتاج إلى مودة، القرابة يعني حتى تبقى الصلة بين الأقارب فهي تحتاج إلى المودة، لكن المودة لا تحتاج إلى أقارب، لا تحتاج إلى قرابة لتكون، قد تود أنت إنسان وتحب أنت إنسان بعيد عنك ليس من عشيرتك ولا من قبيلتك ولا حتى من بلدك، قد تكون بينك وبين إنسان يسكن يعني شرق الأرض أو غرب الأرض وتكون بينكما علاقة وتحبه ويحبك في الله، وكما قيل رب أخ لم تلده أمك، رب أخ لم تلده أمك. إذا ليست المسألة في أن هذا إنسان قريب منك أو أن هذا من عائلتك، لأن مسألة القلوب هذا شيء آخر. فالقلب إذا ملئ بالإيمان وعمر بالمحبة فهذا ليس شيء مثله أو لا يمكن أن يكون يعني التآلف إلا في مثل هذا النوع من الناس إذا صفت قلوبهم. ولهذا قال ولم نرى مثل تآلف مثل تآلف القلوب.
قال حدثنا فروة بن أبي النغران قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عمرو عن عمير بن إسحاق قال كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة.
هذا الأثر لعمير بن إسحاق. وعمير بن إسحاق وثقه كثير من العلماء منهم الإمام النسائي قال لا بأس به، ووثقه أيضا الإمام الذهبي وصدف به النقل عن ابن معين، لكن فيه القاسم بن مالك بعض العلماء قالوا أنه فيه لين، ولهذا ضعفوا هذا الأثر من جهة إسناده، وبعض العلماء صحح هذا السند وقالوا أن القاسم بن مالك قال فيه الذهبي صدوق مشهور، والصحيح أن إسناده حسن لأن الجمهور على توثيق هذا الرجل. والمهم أن عمير بن إسحاق قال هذا الأثر، قال كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة، يعني أول ما يرفع من الأخلاق ومن الأعمال الطيبة هي الألفة، يعني لا يبقى هناك تواصل بين الناس والتئام وتبادل المحبة وتقارب القلوب ترفع. قال كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة، وهذا لا يمكن أن يقال بأنه يعني من قبيل المرفوع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن ربما تحدثوا به لأنهم رأوا بعض الأسباب أو بعض العلامات التي تنبئ على أن الألفة بدأت يعني تزول من حياة الناس. هذا إذا كان في مثل ذلك الزمن الذي كان فيه الخير وكان فيه الإسلام وكان فيه الأخلاق، فما بالنا اليوم؟ إذن ما عسنا أن نقول ونحن الآن نعيش بعض الظروف التي صار المسلم لا يبالي بإخوانه المسلمين ولا يفكر فيهم ولا ربما يجتمع بهم إلا لأجل مصلحة أو إلا لأجل منفعة لا يحبه لله عز وجل ولا يصله في الله ولا يبغضه في الله، كل اجتماع أو تواصل بين الناس الغرض منه والقصد منه هو نيل المصلحة الدنيوية وقضاء المصالح الشخصية. فكان يقول إن أول كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس أي بين المسلمين هو الألفة، يعني فيما بينهم، لكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يرفع من الناس الخشوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يرفع من الناس الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة، يعني ما يرفع في هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة، ما يصير عند الناس خشوع، يعني القلوب تقسو والعيون لا تدمع ولا ترى الإنسان يخشع حتى في صلاته، وكأنه إذا رأيت المسلم يصلي ليس له من هم إلا أن يخرج من هذه الصلاة، يدخل بتكبير ويخرج بتسليم ومع ذلك لا تؤثر هذه الصلاة فيه ولا تزيد في إيمانه ولا تقوي من إيمانه، هذا كله بسبب ضياع الخشوع. قال أول ما يرفع من الناس الخشوع وآخر ما تفقدون من أعمالكم الصلاة، ورب مصلي لا خلق له عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أول ما يرفع من الناس الأمانة، أول، وهذا حديث صحيح أيضا، أول ما يرفع من الناس أو من دين الناس الأمانة، ولا يعارض هذا الحديث الأول، لأنه يمكن أن يقال أن الخشوع يرفع أول ما يرفع من الناس بالنسبة لأعمال القلوب، فمن أعمال القلوب أول ما يرفع هو الخشوع، ومن أعمال الجوارح أول ما يرفع هي الأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني النص هو المتعين في معرفة هذه الأشياء، فيقال أن أول ما يرفع من هذه الأمة من أعمال القلوب الخشوع، ومن أعمال الجوارح الأمانة، لأن الحديث جاء بهذا النص، أول ما يرفع في الناس الخشوع وأول ما يرفع من دين الناس الأمانة، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل.
قال حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن باب المزاح. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم رضي الله عنها فقال يا أنجشة رويدا شوقك بالقواريع. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه قوله سوقك بالقواريع.
هذه الترجمة التي ذكرها المصنف وهي قوله باب المزاح، العلاقة التي بينها وبين الترجمة السابقة هي أن هذه الألفة لها أسباب أيضا تغذيها وتعمل على بقائها ووجودها بين المسلمين، وهو المزاح أو المزاح، يعني حتى لنقوي هذه الألفة بين المسلمين فنحتاج إلى أن يمزح بعضنا مع البعض، وأن تكون هناك نوع من الدعابة بين المسلمين والتلطف بالغير، لكن دون إيذاء، دون إيصال ضرر أو إيذاء بالمسلم. المزاح يعني التلطف بالإنسان، ملاطفته، لقاؤه بالبشاشة، الكلام معه بحديث أو كلام يدخل السرور إلى قلبه، وربما ضحك من ذلك الشيء أو تبسم له أو انشرح صدره. فكأن المصنف هنا لما قال باب المزاح ذكر أن المزاح يحتاج إليه، بل قال العلماء أن الأصل فيه أنه مباح، أن الإنسان لو مزح مع غيره بشروط وضوابط سوف نذكر بعضها، فهذا المزاح لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما قيل لابن عيينة المزاح سبة أو مسبة قال بل هو سنة، ولكن لمن يحسنه، يعني يعرف متى يكون المزاح وما هي حدوده حتى لا يسيء الإنسان بمزاحه أو بإفراطه في المزاح إلى إيذاء غيره. ولهذا قال المصنف باب المزاح أو يقال المزاح، والمزاح معناه الدعابة، وهو نقيض الجد، نقيض الجد، وبمعنى آخر هو الملاطفة بإدخال السرور إلى قلب المسلم إما بالقول وإما بالفعل. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمزح، قال الصحابة كما سوف يذكر المصنف بعد أبواب يا رسول الله إنك لا تداعبنا أي تمازحنا، قال نعم ولكن لا أقول إلا حقا. فهم ذكروا له هذا بالتوكيد إنك لا تمازحنا أو تداعبنا، فقال نعم ولكن لا أقول إلا حقا. ويضبط وتضبط هذه الكلمة بالكسر الميمي وبضمها فيقال المزاح، يقال المزاح، هذا مصدر للفعل الرباعي يمازحه للمشاركة بين اثنين، يقال مازحه مزاحا مزاحة، ويقال أيضا بضم الميم يقال مزاح، مصدر للفعل الثلاثي مزح إذا كان المزاح من طرف واحد، فيقال مزح مزاحا مزاحة. وعرف العلماء المزاح بأنه المباسطة إلى الغير على جهة التلطف والاستعطاف به، هي كون الإنسان ينبسط إلى الغير بكلام طيب، يعني يفرحه، يضحكه، يجعله مشرح الصدر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مزاحا ويسمى مزاحا. وقال العلماء أنه مباح بل قال بعضهم كالإمام النووي وغيره أنه قد يستحب، قد يصل إلى درجة النبذ والاستحباب إذا كان لأجل مصلحة من تطييب نفس ومن إناث مخاطر. أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يمدح الناس، لما ترى إنسان مهموم، ترى إنسان مكفهر الوجه، فربما يحتاج إلى كلمة ينشرح لها صدره أو تضحكه حتى ينسى ذلك الهم وينسى ذلك الغم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويمازح النساء من أقاربه ويمازح الصبيان والأطفال كما سوف يذكر المصنف. لكن هذا المزاح عباد الله لابد له من ضوابط، ما يكون هكذا على إطلاقه. الإنسان لا يراعي فيه شرعا ولا يراعي فيه خلقا ولا يراعي فيه أدبا ولا يراعي فيه الضوابط. ولهذا قال العلماء من ضوابط المزاح أن يتحرى فيه الصدق، أن يتحرى في مزاحه الصدق، وأن يبتعد قدر الإمكان عن الكذب، لا يكذب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له إنك لتجاعبنا قال نعم ولكن لا أقول إلا حقا. ولهذا لما جاءت إليه عجوز قالت هل أدخل الجنة؟ قال لا أدخل الجنة عجوز، فبكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني أراد أن يمازحها، لكن هل لما قال لها لا تدخل الجنة عجوز كذب عليها؟ لم يكذب عليها، بمعنى أن المرأة العجوز أو الرجل الكبير لا يدخل الجنة على تلك السن أو في ذلك العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أهل الجنة يدخلون جعدا مردا، يعني شعورهم مجعدة وليس عندهم لحية، وهم أبناء 33 سنة، لا يدخل الجنة شيخ ولا عجوز، بل الله سبحانه وتعالى يصيره في هيئة شباب ويدخل الجنة في هذه الهيئة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة عجوز، هذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد مداعبة المرأة والممازحة معها صلوات الله وسلامه عليه. إذن من ضوابط المزاح أن يتحرى الإنسان فيه الصدق، وأن يبتعد قدر الإمكان عن الكذب. من ضوابط المزاح أن يكون باقتصاد، وأن لا يكون فيه إفراط زيادة عن الحد ولا مداومة عليه، لأن الإفراط في المزاح يورث ماذا؟ يورث كثرة الضحك، وكثرة الضحك كما مر معنا في الحديث سبب في ماذا؟ في قساوة القلوب أو في موت القلب. إياكم وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وأيضا قد يكون الإفراط في المزاح سبب لوقوع الضغينة والعداوة بين المسلمين، ويسقط المهابة والوقار من المازح، يعني إذا عرف بالمزح ولا يعرف الجد أبدا الناس بعد ذلك يعني يسقط من عينها، يعني حتى لو تكلم بكلام فيه جد يقولون هذا يمزح، فلا يأخذون كلامه ولا يحملون كلامه محمل الجد. ثم هو أكثر من ذلك وأعظم أنه يشغل عن ذكر الله عز وجل وعن الفكر في مهمة الدين. ولهذا تجد يعني هؤلاء الناس الذين عرفوا بإضحاك الناس، يعني حياته في الناس غير باش يضحك الناس، ثم هذا أبعد الناس عن ذكر الله عز وجل وعن الفكر في مهمات الدين، وكأنه ما خلق إلا للهزل والسخرية، وربما يعني وصل الأمر إلى أكثر من هذا. إذن فهذا ضابط ثاني وهو مهم أن يقتصد الإنسان في المزاح. ولهذا أورد البخاري رحمه الله بعد في هذا الباب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال يتبادحون، بمعنى يترمون بالبطيخ، بالبطيخ يعني بقشور البطيخ وليس بالبطيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فكانوا إذا أكلوا البطيخ رمى بعضهم بعضا بالقشور من أجل إدخال السرور وتنشيط يعني النفس لتتغير من جو إلى جو آخر. فكانوا يتبادحون بالبطيخ، ولكن إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. ومعنى أن ليس كل وقتهم في المزاح، ليس كل وقتهم في المزاح، وقت الجد ووقت الحقيقة ووقت الذي ينبغي الإنسان أن يكون جادا فينبغي أن يطرح المزاح. أيضا ذكر العلماء من ضوابط المزاح أن لا يكون مجلبة للإحقاد والضغائن بين المسلمين أو محرك للضغائن. الإنسان إذا مثلا أراد أن يمزح مع إنسان ويعرف من خلق ذلك الإنسان أنه لا يقبل المزاح بعض الناس يعني لو تقولوا يا فلان ما لك تفعل كذا أو تذكر في حقه كلمة ما يعيرها اهتمام، ربما يضحك ويضحك الآخر، لكن بعض الناس لا يريد مثل هذا. أنت تعرف من طبعه أنه لا يريد المزاح، لا يريد إلا الجد. فإذا أنت لا تحرك ضغينتها ولا تسيء إليه، ولهذا اشترطوا في المزاح أن لا يكون سببا في تهييج الضغائن وأن يكون محركا للأحقاد بين المسلمين. ولهذا قالوا لكل شيء بدء وبدء والعداوة بدءها المزاح، كل شيء له بداية، والعداوة التي تكون بين الناس سببها هو المزاح، خاصة عند الإفراط والمداومة عليه. وسيأتي إن شاء الله نزيد بيان بعد الأذان. المزاح التي ذكرها العلماء أن لا يكون الإنسان في مزاحه مروعا ومخيفا لأخيه، يعني يريد أن يمزح معه لكن يدخل الخوف في قلبه والروع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الرجل متاع أخيه جادا أو لاعبا، يعني يكون معه في سفر مثلا فيأخذ بعض الأشياء بعض الأغراض ويخفيها، فربما يبحث عليها ولا يجدها، قد يحصل له شيء مثلا في قلبه، أو قد تأخذه مثلا خوف وخفقان في قلب قد يكون سببا في إذايته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، يعني أن يخفه، كأن يختبئ له مثلا وهو يمشي ثم بعد ذلك يعني يخرج فيه ويفجعه أو يخيفه بصوت أو شيء بهذا القبيل. مثل هذا المزاح لا ينبغي أن يكون، وخاصة إذا كنا نعرف أن أمثال هؤلاء الذين نتمازح معهم عندهم يعني رقة في القلب وعندهم ضعف ولا يستطيعون هذه الأمور، فينبغي أن لا نكون في مداعبتنا للغير مخيفين ومروعين له. هذا من الضوابط التي ذكرها العلماء. ذكروا أيضا من ضوابط المزاح أن يكون المزاح بمستحسن القول وجميل الفعل، يعني لا يكون بالكلام مثلا البذيء، بالكلام الفاحش، بالكلام الذي فيه تعيير الذي ربما لا يقبله الإنسان منك، لابد أن يكون بالكلام الطيب وحتى الفعل، لأن الإنسان كما يمزح بالقول يمزح بالفعل، فكذلك الفعل لا ينبغي أن يكون بالفعل الحسن. الإنسان لا يمزح مع الناس مثلا بإظهار بعض الأمور التي يستحي الإنسان النظر إليها ويقول أنا أريد أن أمزح فقط، ولهذا الإنسان لابد أن يعرف مثل هذه الأداب ومثل هذه الضوابط. وذكروا أيضا من ضوابط المزاح أن يكون أكثره مع النساء والصبيان وليس مع الكبار، يعني المزاح في الغالب أنه يكون مع النساء ويكون مع الصبيان، فهؤلاء قد يحتاجون إلى المزاح أكثر من غيرهم. ولهذا قالوا أن الإنسان كلما كبر كلما قل المزاح منه، لما يكون صغيرا ربما يحتاج إلى المزاح أكثر، لكن إذا كبر سنه وصار شيخا وقورا محترما بالناس فينبغي أن يكون هذا المزاح بالنسبة له كدواء لا يستعمله إلا عند ظهور أعراض المرض أو الألم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث وقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم من الصحابيات، وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الجمال على الإبل، وكان يسوقها رجل هو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم عبد حبشي يسمى أنجشة ويدعى أبا ماريا. هذا الرجل كان يقود الإبل التي كان على ظهورها بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومعهن أم سليم، وكان يعني يسوق هذه الإبل بما يعرف عند العرب بالحداء أو بالحداء، والحداء هو صوت يستعمله السائق أو الراعي لهذه الإبل، يعني نوع من الكلام أو نوع من الصوت لكي ينشط هذه الإبل ويحثها على السير الجاد والسرعة في السير، كما مثلا يعمل مع الحمار يعني بعض الأصوات لكي يمشي، ويستعمل أيضا مع الخيل، وكذلك مع الجمال تستعمل بعض الأصوات وبعض الكلام الذي قد يفهمه ذلك الحيوان فيجد في السير. جاء في بعض الروايات أن البراء بن مالك رضي الله عنه كان يحدو بالرجال، يعني كان يسوق إبل الرجال وكان يستعمل هذا الكلام وهذا الصوت، وأما الإبل التي كان فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يحدو بها هذا الرجل هذا العبد الحبشي الذي يسمى أنجشة، وهو الذي خطبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإبل صارت تسرع، وقالوا أن هذا العبد الحبشي أنجشة كان حسن الصوت كان حسن الصوت، فإذا قال للجمال مثل هذا الكلام أسرعت وجدت بالسير. فخشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه ربما أن يسقطنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدا، يا أنجشة هذا اسم لهذا العبد، رويدا أي رفقا رفقا، أي إذا سقتها فسقها سوقا رفيقا على مهل وبتؤلاء حتى لا تسقط النساء من أعلى الإبل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير، وفي رواية المصنف رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم النساء هنا بالقوارير، والقوارير جمع قارورة، قال العلماء سميت قارورة لأن الشراب يستقر فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه النساء بالقوارير. لماذا؟ لأن النساء لطيفات ورقيقات، فشبهن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالقوارير، شبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية. ولهذا لابد الإنسان إذا كانت عنده امرأة عنده زوجة عنده بنت يعني حتى إذا عملها لابد أن يحسن معاملتها، لأن حتى الكلام الذي يقال للمرأة ليس الكلام الذي يقال للرجل، الرجل قد تتكلم معه بكلام غليظ وخشن وغير ذلك وقد يقبل منك هذا ولا يبالي، لكن المرأة ربما إذا لم تحسن كيف توظف الحديث معها ربما كلمة أنت لا تلقي لها بالا هذه الكلمة قد تجرحها وقد يعني تسيء إليها من حيث تشعر أنت أو لا تشعر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رفقا بالقوارير، ولهذا قال أبو قلابة وهو من روى الحديث عن أنس بن مالك قال لو قال هذه الكلمة غير النبي صلى الله عليه وسلم لعتبوها عليه، كيف يقول نساء رفقا بالقوارير، يعني شبهن صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير مثل الزجاجة، الزجاجة أنت إذا لم تحافظ عليها ماذا يصل لها؟ تكسرها. لكن اختلف العلماء في مراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير، ذهب العلماء إلى قولين في هذه المسألة، منهم من قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف إن استمر أنجشة في كلامه وفي صوته وحينئذ تسرع الإبل فتسقط النساء من على الإبل فيصير أمرها كالقارورة كالزجاجة، التي إن سقطت من الأعلى تكسرت. فكان يقول لا تسرع، يعني حتى يتمكن النساء من البقاء على ظهر الجمل. هذا قول قال به بعض العلماء، ومنهم الإمام الخطابي كما ذكر ذلك الحافظ عنه في فتح الباب. وذهب بعضهم، وهو القول الثاني، وذهب إليه الإمام الهروي وأكثر العلماء عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أنجش رويدا رفقا بالقواريط، قال لأنه كان حسن الصوت، كان حسن الصوت، فلو أكمل في كلامه وفي صوته ربما تأثر النساء بكلام هذا الرجل، ولأنهن رقيقات. قال رفقا بالقواريط يعني لا تكمل بهذا الحداء بهذا الصوت، لأنه إذا استمعنا إلى صوتك ربما من إليه. وهذا كما قال بعض العلماء فيه مباعدة الرجال عن النساء ولو بالكلام، إلا إذا كان لوعظ ونحوه، أما الكلام الآخر قال هذا لا ينبغي. وللأسف الشديد الآن نجد يعني من الناس، وخاصة هؤلاء العلمانيين الذين يدعون إلى كسر هذا الحاجز الذي بين الرجل والمرأة، قالوا ما لا ينبغي أن يكون مكان إلا ولابد أن تدخله المرأة، لازم أن نكسر هذه الحواجز، وأنه متى وجد هذا الاختلاط ووجد هذا التداخل بين الرجل والمرأة في كافة الميادين وفي كل الأوقات، وحينئذ يعني يسقط بعد ذلك التفكير في الجنس والتفكير في مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى ما يريده الرجل من المرأة. وكأن هذا القول يعني يريد صاحبه أن يقول للناس يعني ائتوا بالبنزين وصبوه على النار المشتعلة ولا تخافوا، واذهبوا إلى دياركم وناموا واستريحوا فلا تخافوا على داركم من النار شيئا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الرجل يقول مثل هذا الكلام للإبل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له رويدك، يعني لا, 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 لا تزيد في مثل هذا الكلام، لعل النساء لرقتهن ولطفاتهن فإنهن بعد ذلك ربما يعجبون مثل هذا الكلام، فيقع ميل لهؤلاء الرجال لهؤلاء النساء للرجال. فهذا فقه منه صلوات الله وسلامه عليه لما قال له سوقك بالقرار، فقال أبو قلابة لو تكلم هذه الكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله صلى الله عليه وسلم سوقك بالقوارير، سوقك بالقوارير. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض الآثار التي ذكرها المصنف في تحت هذه الترجمة وفي الترجمة التي تليها في مداعبة الصبيان على وجه الخصوص. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.